في الرداء يهم الجميع ودائما يسأل عن الأخوان.
أيوه.
إذا تزوج إذا طلق زيد فاطمة ثم تزوجها عمرو وأنجبت من عمرو بنتا، فهل هذه البنت من محترزات الحجور وإلى تكون ربيبة لزيد؟
لا أتمكن الآن من تصورها، ويبدو أن السائل أولى بالجواب عنها. هاتي هنا
الآن يظهر لي يعني كثر يعني السؤال عنها.
أيوة.
وبحثت أنا في الكتب.
نعم.
كتب التفاسير، و اللي يظهر لي أنها من محترزات الحجور، لأنه إذا إذا طلقها زيد وتزوجها عمرو وأنجبت من عمرو بنتا، فأن بنت عمرو هذه تكون من محترزات الحجور وليست رهيبة.
لما؟
لأن الله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. البنت التي قبل الزوج موجودة مع أمها، هذه مفهومها ومنطوقها بأنها ربيبة، إما حقيقة وهي تحدث عائلة زوج أمها، وإما تقديرا إذا قلنا أنها بعيدة من زوج أمها فهي تقديرا في رعايته مثلا، أو ربما تكون لأنها موجودة ربما تكون يوما من الأيام في رعايته فتدخل داخل الربائب. لكن إذا طلقها زيد وتزوجت بعده وأنجبت من الزوج الثاني، فهل هذه من الربائب؟
اللي حقها التردد فيها
المسألة فيها دقة وتحتاج فعلا إلى مراجعة
ومراجعة الأخوان المسيحيين. فأنا لا أستحضر الآن جوابا عليها، وفيكم البركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: هل أساليب الدعوة توقيفية أو اجتهادية، وما ضابطها؟ واضرب لنا أمثلة على الأساليب وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد ذكرت في كلمة سابقة حديثا يمكن الاعتماد عليه جوابا عن هذا السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بشريعة كاملة لا تحتاج إلى أحد أن يستدرك عليها شيئا، ولكن يمكن أن يقال بأن كمال الشريعة ليست في تفاصيلها ودقائق أحكامها كما هي في قواعدها وفي أصولها، فإن الأصول والقواعد التي جاءت في الشريعة توسع على الباحث المجتهد دائرة الاستنباط والإتيان ببعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول، وقد تكلمت منذ عهد قريب في غير هذا المجلس المبارك إن شاء الله على ما يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة. فهذه المصالح المرسلة هي أمور حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن معروفة في ذلك العهد الأطهر الأنور، وإنما حدثت فيما بعد. فهل هذه الأمور الحادثة تدخل في عموم ما ذكرته في الجلسة السابقة قبل صلاة العصر، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أم يمكن أن يكون في بعض هذه الأمور الحادثة ما يمكن الأخذ بها والعمل بها وإن لم تكن موجودة معروفة من قبل؟ وهذه النقطة في الحقيقة من دقائق الفقه وأصول البدع. إن الأصول المعروفة والمشهورة عند العلماء وطلاب العلم إنما هي أصلان فقط: أصول الحديث وأصول علم الفقه. ولكن هناك بعض العلماء المتأخرين اعتمادا على كتاب جديد في أصول البدع ألف رسالة كتيبا اسمها أصول البدع. والحق أقول إن إتقان هذا العلم يعني علم أصول البدع يساعد الفقيه على التمييز بين ما كان بدعة ضلالة داخلة في عموم ذلك النص النبوي الكريم، وبين ما كان من المصالح المرسلة التي يقول بجواز الأخذ بها كثير من العلماء، وعلى مقدمتهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولدقة الأمر ولإمكان اختلاط هذا الحال بأن يكون بدعة ضلالة وبين أن يكون مصلحة مرسلة، هنا تكمن الدقة المتناهية. وقد فصل القول في ذلك ابن تيمية رحمه الله ليكون الباحث على بينة من الأمر. يقول رحمه الله: إذا حدثت حادثة نظر في الباعث على إحداثها، فإن كان الباعث على ذلك كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك الأمر الحادث مع وجود المقتضي للأخذ به أو على الأقل لتشريعه، فما دام أن المقتضي كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بالمقتضى منه، فذلك دليل على أن الأخذ به إذا وجد فهو بدعة ضلالة داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الأمثلة الواضحة البينة في ذلك الأذان لصلاة العيدين. فلو أن أحدا عنا أو خطر في باله أن يتخذ الأذان المعروف وسيلة للإعلام لدخول وقت صلاة العيد لم يقبل ذلك منه، لأنه قد كان المقتضي لتشريع أو تسليم مثل هذا الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن ذلك مسنونا. فمن سن في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أذانا بغاية الإعلام يكون محدثا ومبتدعا، ومعنى ذلك أنه يكون مستدركا على النبي صلى الله عليه وسلم وناسبا بلسان حاله ولسان الحال، كما يقال أنطق بلسان المقام. ولذلك جاء عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: من ابتدع بالإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. التقرب إلى الله، إذن التقرب إلى الله عز وجل بتشريع عبادة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي بكونها شريعة في عهده هو عين ابتداع في الدين وليس له علاقة بمصلحة، ليس له علاقة بالمصالح المرسلة. هذا إذا كان المقتضي للأخذ بتلك المصلحة قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: وإن لم يكن المقتضي قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظر إن كان هذا المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة سببه إهمال المسلمين لبعض الأحكام الشرعية، فهذا الإهمال هو الذي كان السبب للإتيان بوسيلة أخرى لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نتج من عدم الأخذ بما كان في السنة هذه المصلحة، فحينئذ لا يجوز الأخذ بها لأن المقتضي لها سببه هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام دينهم. من الأمثلة على ذلك ما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية من الضرائب التي أثقلت كاهلة أكثر الشعوب المسلمة، ففرض هذه الضرائب كمصلحة لإملاء خزينة الدولة هذا بلا شك مصلحة، ولكن هذه الضرائب ما الذي أوجبها عدم القيام بالوسائل الشرعية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهي نظام جمع الأموال المختلفة المذكورة في بعض كتب علماء الحديث ككتاب الأموال في أبي عبيد وكتاب الأموال لابن زنجويه وغيرهما من العلماء الذين فصلوا القول تفصيلا في الأموال التي يجب جمعها وأن تكون مدخرة في خزينة الدولة لتقوم بمصالح المسلمين سواء ما كانت عامة أو عادية أو كانت طارئة. فإذا أخذ المسلمون بهذا الشرع الذي سنه الرسول عليه الصلاة والسلام أغناهم عن فرض وسائل لجمع الأموال وإمداء خزينة الدولة بها. ففي هذه الصورة لا يجوز فرض نظم أو فرض وسائل على المسلمين وإن كان المقتضي لفرضها قائما، ولكن السبب لذلك إنما هو إعمادهم نظام فرض الزكاة مثلا. أما وهذا آخر البحث في مصالح المرسلة، أما إذا كان المقتضي لفرض نظام جديد ووسيلة جديدة لم تكن معهودة في عهد النبي، وجد هذا المقتضي لم يكن سببه إهمال المسلمين بما ذكرنا من بعض أحكام الدين، فهنا ما دام أن هذه المصلحة تحقق غاية شرعية لا تخالف الشريعة من وجه من الوجوه، ففي هذه الحالة يجوز الأخذ بهذه الوسيلة وهي تدخل في باب المصالح المرسلة. مثاله في نفس المثال السابق، إذا فرضنا أن الدولة قامت بواجب جمع الأموال من الطرق المشروعة كالزكوات مثلا والوصايا والأوقاف ونحو ذلك، ثم طرأ طارئ أو طرأ عدو على بلاد المسلمين ونظر القائمون على بيت مال المسلمين فوجدوا أن هذه الأموال التي كانت تجمع بالطرق المشروعة غير كافية لرد قائلة هذا العدو، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب جديدة لدفع ذلك العدو عن بلاد المسلمين، فإذا ما رد على أعطابه رفعت هذه الضرائب لأنها كانت عارضة لدفع ذلك العدو الصائب. إذا عرفنا هذا التفصيل المتعلق بالمصالح المرسلة عرفنا حين ذاك التمييز بين البدعة الضلالة وبين المحدثة التي يجوز الأخذ بها، وهي بهذه الدقة المتناهية التي عرفتموها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على ذلك وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجاب عنها بهذا الميزان. نحن مثلا الآن بين يدينا هذه الوسائل كمكبر الصوت، هذه وسيلة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن المقتضي للأخذ بها هو تقصير المسلمين بالقيام ببعض ما شرع الله، فحينئذ نحن نرى أن الأخذ بهذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية المشروع فلا بأس بها وإن كانت محدثة. والفرق بين محدثات في الدين والمحدثات في الوسائل هو فرق جوهري جدا، مناطه أن ننظر إلى القصد بين كل من المحدثة الدينية التي تدخل في عموم قول عليه السلام كل بدعة ضلالة، وبين المحدثة التي هي من الوسائل كما ضربنا آنفا مثلا، لوجدنا أن المقصود بالبدعة هو زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا مجال للزيادة فيه كما ذكرنا في محاضرتنا قبل صلاة العصر. أما الأخذ بهذه الوسائل فلا يقصد بها زيادة التقرب بها إلى الله، وإنما تحقيق غاية شرعية ألا وهو توسيع دائرة التبليغ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية، فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فتوسيع دائرة التبليغ بما شرع الله عز وجل بوسيلة محدثة فهو أمر جائز إذا اقتضتها الحاجة والمصلحة، وهذا يفتح لي طريقا للتنبيه على شيء أراه مخالفا للشريعة ولم هذه الوسيلة التي نقول عنها ما سمعتم من جواز الأخذ بها. العالم الإسلامي الآن كله يستعمل وسيلة تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان يبلغها إليه على الصوت، فهذا أمر مشروع، لأن هناك أدلة للأحاديث النبوية تلفت النظر إلى أن من مقاصد الشارع الحكيم أن يكون صوت المؤذن بليغا ونديا يصل إلى أبعد ما يمكن أن يصل صوت اللسان جهوري الصوت، وذلك معروف من عدة أحاديث، وأحدها ما جاء في قصة بدء شرعية الأذان، وهي معروفة إن شاء الله لديكم، وخلاصتها رؤيا رآها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يضرب على الجرس، فرد الرسول عليه الصلاة والسلام كل ذلك، فلما رأى ذلك الصحابي في منامه رجلا في يده جرس وسأله: أتبيعني هذا الجرس؟ قال: لما؟ قال: لنضرب عليه في أوقات الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ وباختصار أذن ثم أقام. أذانه كان على مكان مرتفع كما جاء في الرواية، قام على جرم جدره فأذن، ثم نزل، هذا كله الشرس بمنام، ثم نزل فأقام على الأرض. فلما قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أدى صوتا منك. الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ألقه على بلال فإنه أدى صوتا منك. فنداوة الصوت وجهورية الصوت أمر مقصود من الشارع الحكيم، لأنه ستتسع دائرة تبليغه لوقت دخول الصلاة. فخلق الله عز وجل هذه الوسيلة اليوم التي يسمع بها الصوت من قرب ومن بعد، فاستعملت هذه الوسيلة لإذاعة الأذان، ولكن وقع المذيعون أو المستعملون لهذه الوسيلة باعتقادي في مخالفة شرعية من جهة أخرى، وتلي أتصوره أو يخطر في بالي صورتان اثنتان لعدم شرعية استعمال هذه الوسيلة التي جاز استعمالها بالتأديب. أول ذلك أنهم يذيعون الإقامة لمكبر الصوت، والإقامة الأصل فيها أنها لأهل المسجد، فزيادة توسيع دائرة التبليغ لهذا المكبر للصوت هو زيادة في التشريع لا مسوغ لها، بخلاف تبليغ الأذان كما ذكرنا. ويلاحظ هذا من ناحيتين اثنتين: الأولى ما جاء في الحديث السابق أن المرء في المنام ويبدو أنه ملك، لما أذن قام على جذم جذم، أي على جدار مهدوم بقي منه بقية مرتفعة عن الأرض، أشار في ذلك إلى أن المؤذن ينبغي أن يقف في مكان مرتفع لتبليغ الصوت. فلما أقام نزل إلى الأرض وأقام، فأشار بذلك أن الإقامة لا ينبغي أن يكون تبليغ صوتها كتبليغ صوت الألم. والشيء الثاني ما جرى عليه عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما قبل وجود هذه الوسيلة، فقد كان المؤذنون قديما وقديما جدا حيث لم تكن المنائر معروفة بلاؤها، فكانوا يصعدون على ظهر المسجد ويؤذنون، أما إقامة الصلاة فكانوا يقيمونها في المسجد. السر في هذا أن الإقامة لا يقصد بها تبليغ من كان خارج المسجد، وإنما إيذان لإقامة الصلاة لمن كان داخل المسجد. جرى هذا للمسلمين على هذا التفريق بين الأذان فيعلى به وبين الإقامة فتقام في نفس المسجد، فإذا تبليغ صوت الإقامة بأكثر من اللازم هو زيادة في الدين باعتقادي ورأيي، وأرجو أن أكون موفق المصيبة، يكون من باب الأخذ بمصلحة لا مصلحة فيها، بل هي استدراك على الشارع الحكيم الذي فرق بين موضع الأذان وبين موضع الإقامة، الأذان في الأعلى والإقامة في المسجد. هذا الموضع الأول الذي أرى أن استعمال مكبر الصوت لا يشرع كما يشرع في التأذين. الموضع الثاني وهو في رأي أشكل: إذا عهد قراءة الإمام إلى خارج المسجد وإلى أكثر مما يحتاج أهل المسجد، ففي ذلك تعريض لمن يسمع تلاوة القرآن ممن هو حول المسجد وقريبا منه إلى أحد أمرين اثنين: إذا أراد أن يحقق الآية التي تأمرنا بالسكون والإنصات، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في ذلك إحراج لكثير من الناس، ولذلك نجدهم لا يبالون ويظنون سادرين في أعمالهم حتى ولو كانت أعمال غير مشروعة، كالذين يلعبون بالشطرنج مثلا أو بالورق بالشدة أو ما أدري ما يسمى، فهم بهذا يخالفون الآية الكريمة، أو أن يعطل عمله ويتوجه للاستماع، وفي ذلك إخراج لمن أجبر على الإنصات وعلى الصمت لتلاوة القرآن. وأحيانا وهذا وقع معنا كثيرا كثيرا جدا في بعض البلاد، يقول بعض الناس يصلون في البيت ونفترض أنهم النساء، وإذا بصوت المسجد صوت القارئ يلعلق في داخل الدار وهي بعيدة عن المسجد، فلا يعرف كيف يصلي هذا الذي يصلي في المسجد، ولا يسبقن إلى ذهن أحد بأن كل من يصلي في المسجد يكون منافقا أو يكون على الأقل غير معذور. ليس الأمر كذلك، لأنكم تعلمون أن خير بيوت أو خير المساجد النساء إنما هو بيوتهن كما قال عليه السلام، وبيوتهن خير لهن. فإذا كان الإمام يذيع القراءة القرآن إلى خارج المسجد وقعت هنا مفسدة وهي مخالفة للآية الكريمة. لذلك أنا أرى التفريق في استعمال هذا المكبر في الأذان، فهو مشروع ومرغوب فيه لما ذكرته أنفا. أما في الإقامة وفي تلاوة القرآن فيجب أن يكون محصورا بين جدران المسجد بقدر الاستطاعة. وموضة العصر الآن حتى لو كان وراء الإمام أربعة أشخاص أو خمسة أشخاص لا بد أن يقرأ القرآن وأن يصلي بواسطة المذياع. ما هو المسوّر؟ ما هو المجوّز لاستعمال مكبر الصوت بمثل هذه الصورة الضيقة؟ وعلى ذلك فقس. إذا عرفنا هذه الأمثلة انطلاقا من مراعاة المصلحة المرسلة والمشروعة لقيودها السابقة في الذكر، إن ذلك يمكننا أن نصل إلى بيت القصيد للإجابة عن ذلك السؤال ومعذرة من الإطالة، لأن مثل هذه الأسئلة الحديثة تتطلب ضرورة بيان مفصل لكي يكون الإنسان على بينة من أمره. فأقول إذا كانت الوسائل التي تتخذ اليوم وجدت دون تقصير من المسلمين من القيام بأحكام الشريعة، ولم يكن يترتب وراء الأخذ بها شيء من المفسدة كنحو ما ذكرت آنفا بالنسبة لإذاعة الإقامة وقراءة القرآن خارج المسجد، فلا أشك بجواز الأخذ بهذه الوسيلة بهذه القيود الضيقة. ونضرب على ذلك مثلا من التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر لنبين أخيرا الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من الوسائل زيادة على ما سبق. كلنا يعلم في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لما حصروا في المدينة من قبل المشركين اقترح سلمان الفارسي حفر الخندق، وحفر الخنادق لم يكن معروفا عند العرب. فلما تقدم سلمان بهذا الاقتراح وقال إننا كنا نفعل ذلك في بلادنا، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من أسباب أو من الوسائل التي اتخذها الرسول عليه السلام وكان النصر حليفه. هذه وسيلة حدثت ولم تكن معروفة عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها، كما جاء أيضا في بعض الروايات أنه استعمل المنجنيق ونحو ذلك من الوسائل. هذا دليل على جواز استعمال بعض الوسائل الحادثة لأنها تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية. أما اليوم المثال المعاكس لذلك، هناك بعض الناس أو بعض الجماعات تتخذ من الوسائل ما هي من وسائل الكفار، وهي تمثل عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم القائمة على ما وصفهم الله تبارك وتعالى به، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فهذه الوسائل التي منها مثلا السينما ومنها التمثيل ونحو ذلك، فهي لا يمكن أن نعتبرها وسائل شرعية لتبليغ الدعوة للناس أو لجعلها وسائل لجذب قلوب المسلمين بمثل هذه الوسائل التي جرى عليها الكفار في بلاد الغرب. بل علينا أن نكتفي بتدريس الكتاب وتدريس السنة، ففيهما ما يكفي من الوسائل التربوية التي تغنينا عن الأخذ بهذه الوسائل التي تأتينا من بلاد الكفر والضلال وتحمل في قواياها كثيرا مما يخالف الأحكام الشرعية. هذا ما يحضر لي جوابا عن ذاك السؤال.
كذلك الشيخ الكورة النشيد معها في زمرتها.
في اعتقادي أن اللعب بالكرة كوسيلة لتقوية الأبدان مع مراعاة الأحكام الشرعية فيها، لا أرى في ذلك بأسا كوسيلة لتقوية البدن، ولكن التجربة أثبتت طوال هذه السنين الموجودة حتى الآن أن المباريات التي تقام اليوم بين الفرق المسلمة بعضها بعض فضلاً عن مباريات التي تقام بين فريق مسلم وبين فريق كافر، لا تراعى في كل ذلك الأحكام الشرعية. من ذلك مثلاً أنهم يفرضون لباسا معينا، والمسألة أيضا تضطرني إلى أن أدخل في شيء من التفصيل تنبيها وتحذيرا أو أن على الأقل تذكيرا. لا فرق بين ثياب الفريق المسلم وبين ثياب الفريق الكافر من حيث قصرها ومن حيث أنها تحجم العورة، الفخذين أو غير ذلك. فينبغي أن يكون المسلم إذا أبحنا له أن يتمرن على هذه اللعبة أن يكون له شخصية المسلمة ليس فقط في ديار الإسلامية وإنما في ديار الكفر أيضا. إذا افترضت مصلحة المسلمين أن ينتقل فريق مسلم ليبالغ هناك فريقا كافر. من ذلك مثلا هذه مخالفة شرعية، والكشف عن الفخذ فهو عورة فهو حرام. ومن ذلك وهو أدق أن يكون هذا الفريق لا يوافق على قرار اللجنة الرياضية التي قد تكون مؤلفة من أعضاء مسلمين وأعضاء كافرين، لا ينبغي أن يوافقوا على توقيت اللعب بالكرة في وقت يحضرهم فيه الصلاة وهم يلعبون. فمثل هذا ينبغي أن يشترط في جواز اللعب بالكرة، وإلا فما أدى إلى محرم أو حرام ولو كان أصله مباحا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله.
هذا هو الجواب. تتخذ وسيلة الدعوة. هل هذه اللعبة التزم فيها أولا هذه الشروط فاتخذت وسيلة الدعوة سبق وعدي جوابا هذا، أي عمليا لا يجوز أن تتخذ وسيلة الدعوة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، حديث كنس المساجد مهر من حور العين، هل هذا الحديث أم أثر وما مدى صحته؟
هو روي حديثا ولكنه لا يصح إسناده، ولكن لا شك أن كنس المساجد وتنظيفها والعناية بتطيبها وبتطهيرها هي سنة معروفة، وقصة تلك المرأة العجوز التي كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعد، كان الرسول كلما دخل المسجد رأى هذه المرأة تقوم وتعتني بالتقاط القمامة من المسجد، ثم لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها فسأل عنها، فقيل له عليه الصلاة والسلام إنها ماتت وأنه دفنوها، فقال أفلا أذنتموني أي بالصلاة عليها، فأعتذروا له بأنها ماتت وهو عليه الصلاة والسلام قائل وما أرادوا أن يوقظوه من نومه، فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فذهب معهم وصلى عليها وهي في قبرها. فهذا الحديث وحده يغنينا عن مثل ذاك الحديث المسؤول عنه، فهذا حديث صحيح وذاك حديث ضعيف لا يصح. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما رأيك في استعمال الحمام الإفرنجي للضرورة؟ وأجد في بعض الأحيان بللا ولا أعلم هل هو نجس أم طاهر، فما الحكم؟ أم غير ذلك، فما الحكم؟
لا أرى حرجا من استعمال الحمام الإفرنجي، بل هو من حيث المحافظة على التنزه من البول الذي شدد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتنزه من البول، فقال صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول، فاستعمال هذه الوسيلة وهو الحمام الإفرنجي لا أرى في ذلك أي شيء، بل ذلك أقرب من أن يرتد رشاش البول إلى الذي يقضي حاجته في الحمام العادي، لا سيما هذه المراحيض التي أيضا تأتينا من الغرب وأن تصنع لبلاد الإسلام حيث تكون أرضية المكان المرحاض مرتفعة ويرتد الرشاش إلى القادم حاجته. فالخلاصة أن استعمال هذا الحمام لا أراه مكرها أو منكرا، أما ما يداخل بعض الناس من الوسوسة من بعض الماء الذي يوجد حول هذا المرحاض أو غيره فهذه جوابها معروف لا يتعلق بصورة الحمام إن كان عربيا أو كان إفرنجيا كما يقال اليوم، والقاعدة في ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يكون ذا وسوسة، وإنما ينظر في هذا الماء إن كان نجسا ظاهر النجاسة غسل المكان الذي أصابته النجاسة سواء كان في بدنه أو في ثوبه، وإلا فالأصل الطهارة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، ما صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك ببقية وضوء المسلمين؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك ببقية وضوء المسلمين.
الرسول يتبرك ما هو العام صحيح؟ العام هو صحيح أن الصحابة كانوا يتوضؤون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة في صلح الحديبية ولا حاجة بنا إلى الإقالة والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في قيد حياته شيء لا يمكن إنكاره من حيث قوة ثبوته. ولكن هل يشرع التبرك بشيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شيء منها محفوظا حتى هذا الزمان، كما يذكر في بعض البلاد الإسلامية أن هناك شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في قطعة من زجاجة يقدمونها في بعض البلاد كسورية وكمصر في احتفالاتهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليتبركوا بشعره عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا نراه سائبا ولا جائزا، لأنه لم يكن على ذلك عمل شرفنا الصالح، ذلك مما جاء في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه، أن عمر رضي الله عنه حج في خلافته فنزل في مكان فرأى طائفة من الناس الذين معه قد يكونون من بعض الصحابة أو من التابعين الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوهم ينتحون ناحية من جانب الطريق، فسأل أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا يتتبعون مساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعنون في حجة الوداع. فخطب عمر بن الخطاب وقال: يا أيها الناس، من أدركته الصلاة في مسجد من هذه المساجد فليصلي، ومن لا فلا يفعل، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فالتبرك بآثار الأنبياء سبب لوقوع الناس في الغلو في الأنبياء في تعظيمهم لما لا يجوز التعظيم هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: لا تكروني كما أكرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد وقع من أناس تمكن التوحيد في قلوبهم ولم يخش عليهم أن تصبح ذلك وسيلة لأن ينحرفوا عن هذا التوحيد وأن يقعوا في نوع من الشرك الذي وقع فيه الخلق في هذا الزمان. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. فإن من أهم ما يجب على أهل العلم وطلابه إنما هو الاشتغال بالسنة التي توضح كتاب الله تبارك وتعالى في كل أحكامه، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالركن بركن من أركان الإسلام وبخاصة أو بصورة أخص ما كان منها مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما أرأيتموني أصلي. وأنا ألاحظ في كثير من البلاد التي قدر لي أن أتجول فيها وأن أحضر مساجدها وأرى صلاة الناس فيها فأجدهم يكادون يجمعون على مخالفة السنة الصريحة الصحيحة التي لا خلاف فيها بين العلماء. ومن ذلك ما كررت التنبيه عليه مرات ومرات في هذه الزيارة التي أتيحت لي للمرة الثانية أن أزور هذه البلاد التي بفضل الله تبارك وتعالى لا تزال خير بلاد الإسلام من حيث محافظة حكامها وشعوبها على الأكثرية الغالبة من أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن لا بد أن يفلت منهم بعض الأمور التي لا بد من التذكير بها. وخير ما يذكر به الناس ليس هو ما تكرر تذكير أهل العلم لهم بها، وإنما ما نعلم أن قليلا من هؤلاء من يذكر بمثل هذه الذكرى. فلا بد لي من أن أنبهكم الآن على أمرين اثنين لفت نظري إليهما الواقع الذي شهدته آنفا. أحدهما أن الذين يصلون مثلا سنة المغرب القبلية لا يكادون يعرف الكثير أو الأكثر منهم شيئا اسمه في السنة سترة الصلاة، فتجد الفرد منهم يصلي حيثما اتفق بعيدا عن جدار القبلة، ما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه الصلاة صلاة المغرب يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ودخل الداخل إلى المسجد وجد الناس يصلون يبتدرون السواري يصلون خلفها ركعتي سنة المغرب، الشاهد يبتدرون الصلاة وراء السواري لسنة المغرب. أما نحن اليوم وفي أكثر البلاد التي دخلتها فنكاد لا نجد إلا أفرادا قليلين جدا على بقية الباقية لديهم من المعرفة بالسنة، فهؤلاء إما أن يتقدموا إلى الجدار القبلي يتسترون به أو يتسترون بساية أو بقوائم طاولة أو ما شابه ذلك. هذا هو الواجب على كل مصلي يصلي على انفراده
أنه لا بد له من أن يتخذ سترة تقيه هذه السترة في كل أحواله، من أن يطرأ على صلاته شيء من نقصان أجرها وفضلها. وقد تقيه هذه السترة أن تتعرض صلاته للبطلان والفساد، كما أشار بل كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود؟ قال: إنه شيطان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصرح بأن الصلاة تبطل بين يدي المصلي بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. أما إذا كان بين يديه هذه السترة فلا يضره ما مر بين يديه، لأنه قد استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ هذه السترة. قلت: إما أن يتسبب بسبب عدم اتخاذ السترة لإبطال الصلاة وهذا دليل، وإما أن يعرض صلاته لنقصان أجرها وفضلها. وفي ذلك حديثان اثنان: الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فيجب إذن أن نحيي هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتزمها طيلة حياته، وتبعه في ذلك أصحابه، كما سمعتم في حديث أنس أن الناس إذا دخلوا في المسجد والمؤذن شرع في الأذان ابتدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السواري، أي الأعمدة، يصلون خلفها أي يتسترون بها. فإذا في أي مسجد كنتم فعليكم أن تقتربوا من الجدار أو من السواري وهي الأعمدة، فتسترون بها من أن يمر الشيطان بين أيديكم. ولا يقولن أحد بأننا نصلي ويغلب على الظن أن لا أحد يمر، فهذا أولا خلاف الواقع المشهود. ثم هناك جنس من خلق الله بايوا، كما قال تعالى في حق إبليس: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلا يقول أن أحد أنه لا يوجد أحد يمر بين يديه، أنا أصلي فقد يمر بين يديه الشيطان الذي لا يراه الإنسان. وقد ثبت في صحيح مسلم في قصة مذكورة فيه خلاصتها أن الشيطان أراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل عليه بشعلة من النار، فتمكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل من قوة ومن خصوصية، فكاد أن يخنقه حتى وجد برد لعابه في أصابعه عليه السلام، وقال: لقد هممت أن أربطه بسارية من سواري هذا المسجد حتى يصبح يلعب به صبيان المدينة وأطفال المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا دعوة أخي سليمان ربي هب لي من الملك، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فإذا كان الشيطان هم بأن يرفع صلاة الرسول عليه السلام فنحن أولى وأولى، فالوقاية منه هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده ويكون بين موضع سجوده وموضع الجدار ممرشا، هذا هو السنة في ما إذا توجه المصلي إلى السترة، فإذا سجد يكون بين موضع سجوده وبين السترة جدارا كان أو عمودا أو نحو ذلك ممرشا شبر أو جبرين. فبذلك نحيي هذه السنة ونأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا هو الأمر الأول الذي رأيت من واجبي أن أذكر به إخواني. أما الشيء الآخر فأيضا هو أمر ملاحظ في كثير أيضا من البلاد حتى في الحرمين الشريفين، ذلك مسابقة جمهور المصلين للإمام في قوله آمين، خلافا للسنة العامة، أو بعبارة أصح خلافا للأمر العام بل والأمر الخاص. أما الأمر العام فهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وفي بعض الأحاديث: فلا تسبقوني بالركوع والسجود. هذا أمر عام أنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام. أما الأمر الخاص وهو الموضوع الثاني الذي أنا في صدده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي يقع اليوم في هذه القضية أن الإمام لا يكاد ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا ضج المسجد آمين قبل أن يسمعوا شروع الإمام بقوله آمين. فهذه مخالفة صريحة لهذا الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا أنتم. والواقع الآن أننا نؤمن إلا من عصم الله قبل أن يشرع الإمام بقوله آمين. هذا ما أردت التذكير به والذكرى تنفع المؤمنين.
الخط يا ترى سترة؟
نعم، السؤال هنا عن الخط في الأرض هل يعتبر سترة؟ الجواب لا، ذلك لأنه في رأيي حديث الخط مضروب عليه بخط أي مشطوط، ذلك لأنه مروي بإسناد فيه جهالة في أكثر من موضع، ولذلك جعلته من قسم ضعيف سنن أبي داود. ثم إما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية جرت على التستر بشيء شاخص مرتفع، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده يصلي إلى الجدار، في المصلى يصلي إلى العنزة أي إلى العصا التي كان يحملها إذا ما خرج يوم العيد إلى المصلى، فيغرزها بلال ويصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها. وإذا كان مسافرا فتارة يصلي إلى شجرة كما ثبت ذلك في غزوة بدر لما أذكر أنه صلى في الليل إلى شجرة، وتارة يعدل الرحلة فيصلي إليه، وهكذا. فلا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عملية تؤكد حديث الخط ويبطله هذا الحديث. الحديث الأول الذي ذكرته من رواية مسلم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا السترة المشروعة ينبغي أن تكون مثل مؤخرة الرحل. ولعلكم أنتم معشر البعران والإبل والجمال لعلكم تعرفون ما هو مؤخرة الرحل التي هي تكون في آخر الرحل يعلق المسافر عليها زاده وطعامه وشرابه، فلا يجوز أن تكون السترة بأقل من مؤخرة الرحل، وهي عادة تكون بين شبر وشبرين. وهنا ملاحظة قد نبهت عليها صباح اليوم، وهي أن رجلا صلى إلى خزانة، وهذه الخزانة من أسفلها مفتوح، فهذا المصلي توجه إلى هذا الفراغ، وما بينه عن يمينه وعن يساره قائمتا الخزانة وهو يصلي إلى الفراغ مثل هذه الطاولة، فينبغي أن يصلي إلى السترة. وقد سمعت من الأحاديث، وهذا أيضا مما ينبغي التنبه له لأن المسألة فيها دقة، ما يصلي في فراغ ويظن أن هذا المرتفع عن الأرض هي سترة، لأن السترة ينبغي أن تنبع من الأرض إلى الأعلى وليس تنزل من الأعلى إلى أسفل ثم لا تتصل بالأرض، فالسترة يجب أن تكون شيء مغروس في الأرض ثابت في الأرض. وهذا ذكرني بشيء آخر، أن هناك في سنن أبي داود وفي السند الضعيف الذي لا تقوم به حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمدا وإنما يميل عنها يمينا أو يسارا، هذا لا يصح. وظاهر الأحاديث التي ذكرناها آنفا فليصلي إلى سترة أي يتوجه إليها، القول بأنه لا بد أن يميل يمينا أو يسارا فهذا ليس له أصل في السنة.